الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا للكتاب كشف الشبهات مع الشرح، والشرح الذي بأيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة 22 من شعبان لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر السابع لعام 13 و2000. طبعا نحن في ليلة الأثنين. نعم، اقرأ صفحة 8.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله تعالى ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. قال الشارح حفظه الله تعالى: من المشركين من يدعو الملائكة، كما قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فهل كانوا يعبدون الملائكة في الحقيقة؟ أجابت الملائكة بما أخبر الله عز وجل به في قوله: قالوا، يعني الملائكة، سبحانك، يعني تنزيها لك أن يكون معك معبود بحق، وتنزيها لك أن نستحق العبادة، وتنزيها لك عن ذلك الظلم الذي وقع من الناس بإشراكهم من الملائكة مع الله في الدعاء وفي العبادة. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فحقيقة أولئك في اعتقادهم أنهم سألوا الملائكة وتوسلوا بالملائكة واستغاثوا بالملائكة، لكن حقيقة الأمر أنهم استغاثوا بالجن وعبدوا الجن، لأن الجن تأتي وتتكلم عند ذلك الوثن أو القبر أو الصنم، فيظنون أن الذي خاطبهم وخاطبوه وأجابهم وسألوه إنما هم الملائكة. وفي الحقيقة إنما هم شياطين الإنس، لأن الجن
شياطين، أنهم شياطين الجن.
وفي الحقيقة أن إنما هم شياطين الجن، لأن الجن مهمتهم أن يغوا الإنس، كما قال إبليس لربنا عز وجل: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا، وقال في آية أخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. فدل على أن الذين استثنوا من أن يقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله المخلصون، وهم الذين أخلصوا لله عز وجل دينهم، فخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأخلصهم الله عز وجل من الشركة في العبادة والتوجه.
إذن الجن يأتون إلى الأضرحة وإلى القبور التي تعبد من دون الله ويتكلمون، فيظن عباد القبور أن الذي كلمهم الميت، يقول: يا فلان، فيسمعون صوته يقول: نعم. وإلا به جن، والجن كما تعلمون لا يرى، إنه يراكم هو وقبيل حيث لا ترونه، ما نراهم نحن. فهم يجيبون الزوار والعباد، فيظن الجاهل أن الميت أو الولي أو المقبور هو الذي كلمهم. وأيضا ومن هنا تعظم الفتنة. وأيضا قد يكون هذا المريض فيه صرع من جن، فإذا أتى إلى القبر أو المزار هناك جن أقوى من الجن اللي فيه هذا المريض، فيتسلط عليه فيخرج، فيظنون أن هذا الميت أو الولي المعبود من دون الله هو الذي شافاه وعافاه، فتعظم الفتنة. وقد يكون هذا الشيطان أو الجني الصارع للمريض هو الذي يخرج بمجرد أن وجد هؤلاء قد تعلقوا بغير الله فيخرج. ما مصلحته بذلك؟ هو يريد إضلال بني آدم، كما أخبر الله عن إبليس أنه قال: لأغوينهم أجمعين. فخروجه من المريض ويقوم وقد تعافى يجعل هؤلاء تتعلق قلوبهم بالأولياء فيستمرون على الشرك. والله يقول عن إبليس أنه قال لأغوينهم أجمعين. وقال الله عز عن إبليس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. فهذه دعوته, يريد إدخال الناس في السعير في العذاب والعياذ بالله. نعم.
قال منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله تعالى. هذه مقدمات مهمة, يعني لما عبدوا الملائكة؟ هل رأى الناس الملائكة؟ ما رأوا الملائكة؟ هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادا وهم لا يعرفون الملائكة؟ لا, وإنما اعتقدوا في الملائكة لأنهم يعلمون أن الملائكة أرواح طاهرة صالحة لا يعصون الله ما أمرهم ولم يرتكبوا خطيئة وأنهم مقربون عند الله عز وجل. فإذا شرك المشركين بالملائكة كان من جهة شبهتين. الشبهة الأولى أنهم أرواح طاهرة صالحة لم تعصي, ولذلك كانت أرفع من البشر, أرفع من المخطئين من العصاة. فإذا أراد العاصي أن يتقرب إلى الله ضعفت نفسه فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله بظنه أنه لأجل معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله جل جلاله. الشبهة الثانية لأجل قرب الملائكة من الله عز وجل. وإذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في كل زمان مع تغير الأحوال وتغير المتعلقات. فإذا سألت النصارى لما دعوا مريم ولما يستغيثون بمريم عليه السلام ولما يستغيثون بالرسل مثل المسيح عليه السلام ولما يستغيثون ببطارقته بالأموات والأحياء ولما يصورون التصاوير ويجعلونها في كنائسهم تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى عليهما السلام, وكذلك اليهود لما يعبدون بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم ولما عبد قوم نوح عليه السلام تلك الأرواح ولما عبد قوم إبراهيم عليه السلام تلك الأصنام والأوثان, وهكذا إلى زمن المشركين في جاهلية العرب وإلى زمننا هذا. وجدت أن الشبهة هي الشبهة في الملائكة. أولا أرواح طاهرة, ثانيا قربها من الله عز وجل. فمن أراد أن يجعل الله عز وجل شريكا في العبادة يتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة, فنقول له الملائكة أحق بأن تكون عليها, لأن الملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق وهي مقربة عند الله عز وجل بالاتفاق. قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله عز وجل يخبرنا عن الملائكة بأنهم صالحون لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم مقربون عنده وأنهم يستغفرون للذين آمنوا. فسؤال الملائكة أولى بسؤال غيرهم, لأن طهارة أرواحهم متفق عليها ولأن صلاحهم متفق عليه ولأن قربهم من الله عز وجل متفق عليه ولأنهم يستغفرون عند الله للذين آمنوا بالاتفاق. وإذا كان هذان الشيئان صحيحين فمعنى ذلك أن الشرك
ما هما الشيئان؟ أنها أرواح طاهرة وأنها قريبة من الله. أولى المخلوقات بهذه الوصفين على وجه العموم الملائكة, فهم أرواح طاهرة وأنهم قريبون من الله عز وجل وأنهم أيضا يستغفرون الذين آمنوا. فحجة الأوائل في عبادة الملائكة هي الحجة نفسها في عبادة أهل الأوثان اليوم والصلبان والأولياء والمقبورين, هي لما تعبد الولي؟ قال هذا ولي له مكان عند الله, هذا ولي مطيع لله. فلذلك الشبهة واحدة. ومع ذلك رب العالمين نص القرآن ذكر أن شرك المشركين هو تعلقهم بالملائكة وزعمهم أنهم يقربهم إلى الله وأنهم أرواح طاهرة. فإذا من فعل هذا الفعل وقع في الشرك نفسه. نعم.
قال وإذا كان هذان الشيئان صحيحين فمعنى ذلك أن الشرك بالملائكة جائز وإذا كان التعلق بأرواح الصالحين واعتقاد أنهم لقربهم من الله يكون لهم بعض العبادة، فمعنى ذلك أن سؤال الملائكة والشرك بالملائكة جائز. والله عز وجل أخبرنا في القرآن بأنه يقول الملائكة يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتقول الملائكة: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فمن أجاز استغاثة بالأولياء والصالحين فقل له: أليست الملائكة أرواحا طاهرة صالحة؟ أليست الملائكة مقربة عند الله عز وجل؟ فإذا قال بلى هي كذلك فقل: فلما لا تقول بجواز الاستغاثة بالملائكة؟ لما لا تقولون بأن الملائكة لها الأحقية بأن يطلب منها؟ لأن السبب الذي من أجله توجه للموتى للصالحين والرسل والأنبياء متحقق في الملائكة، والعرب ومن قبله من أجل قوة أذهانهم في مسائل العبادة وحرصهم عليها جعل المسألة واحدة بدون تفريق: عبد الملائكة وعبد الصالحين وعبد الأنبياء، لأن القدر المشترك بين هؤلاء موجود، وهو أنهم صالحون وأرواح طاهرة ومقربون عند الله جل جلاله. لكن المشركون من هذه الأمة لم يعبدوا الملائكة، وإنما عبدوا من زعمهم صالحين أو من هم صالحون في نفس الأمر. وبهذا نعلم أن حقيقة شرك المشركين في كل زمان إنما هو راجع إلى هاتين الشبهتين: الشبهة الأولى شبهة صلاح المستغاث به، أي صلاح المعبود. الشبهة الثانية قربه من الله جل جلاله. قال هنا: لأجل صلاحهم وقربهم من الله تعالى ليشفعوا لهم، هذه الغاية وذاك السبب. لما ابتلوا الملائكة؟ للسببين السابق ذكرهما. ما الغاية من سؤال الملائكة وما الغاية من عبادة الملائكة؟ الجواب: الغاية أن يشفع الملك عند الله للسائل. نفهم من ذلك أن السؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بأن الملك يعطيهم ما شاء، وأنه يستقل في الإعطاء ويستقل بالإمضاء، وإنما هو اعتقاد في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله، ولأجل قربه وجاهه لا يرد الله عز وجل طلبه. إذا تقرر ذلك فلنعلم أنه ليس من شرط الشرك أن يكون السائل لتلك الأرواح والأموات والملائكة يعتقد أنها تنفع السائل استقلال، كما زعم أكثر مشركي هذا العصر من عباد القبور والأوثان أنهم لا يسألون الموتى باعتقاد أنهم ينفعون استقلالا، ويقولون: نسألهم لما لهم من المقام عند الله حتى يشفعوا لنا. إذا كان هذا الأمر واقعا من أهل العصر ومن عصر الشيخ ومن القرون، فالملائكة أشركت العرب بها وأشرك المشركون بالملائكة لأجل الشفاعة فقط. ومع ذلك قال الله عز وجل: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فالغاية وإن كانت ربما يعذر بها المرء، لكن
هل استفهام استنكار؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقول من لمن؟ الله عز وجل يقول لمن؟ للملائكة. وهؤلاء من؟ يعني المشركين. هل كانوا هؤلاء يعبدونك أيها الملائكة؟ نعم.
قال مع ذلك قال الله عز وجل: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فالغاية وإن كانت ربما يعذر بها المرء، لكن الوسيلة كانت بالشرك. فالطمع في رضا الله عز وجل هذه غاية طيبة، وكل العباد يطمعون في رضا الله عز وجل، لكن لا بد أن يكون طلب رضا الله عز وجل بوسيلة مشروعة.
طيب، هل يعني غاية أن الملائكة يشفعون لك هذه غاية طيبة أو ليست طيبة؟ ما ودك الملائكة يشفعون لك يستغفر لك؟ ودك ولا ودك؟ هل ودك أن هل تتمنى أن يشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته، صح؟ لكن الوسيلة الوصول إلى شفاعة الشافعين الشرك، عبدوه لكي يشفع لهم، هذا الباطل. يعني ليست الغاية باطلة، كونك تطمع أن يشفع لك شافع سواء كان نبي أو ملك أو صالح، فهذا أمر مطلوب ومرغوب، لكن الوسيلة إليه يجب أن تكون وسيلة شرعية. مثلا أكثر الناس على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة أولاهم إيش؟ بشفاعته. فممكن حتى تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ ها تكثر من الصلاة والسلام عليه. الملائكة يستغفرون لمن؟ للمؤمنين. فأنت عليك بالإيمان، فإذا آمنت سخر الله لك الملائكة يستغفرون لك، لك أن تتأخذ وسيلة محرمة تعبد الشافع من دون الله عز وجل طمعا بشفاعته. هذا فعل المشركين الأوائل، عبدوا الأولياء والصالحين والأنبياء بحجة إيش؟ حتى يشفعوا لهم عند الله. هذه غاية، حتى نالوا شفاعتهم. الشفاعة غاية، الوسيلة التي تستعملوها محرمة وهي الشرك. أشركوا بالله، عبدوا الشافع لكي يشفع لهم، هذا الباطل. نعم.
فالطمع في رضا الله عز وجل هذه غاية طيبة، وكل العباد يطمعون في رضا الله عز وجل، لكن لا بد أن يكون الطلب رضا الله عز وجل بوسيلة المشروع. وعبادة الملائكة وعبادة الصالحين لا يحصل بها رضا الله عز وجل. ولو كان الذي عبد قال ما عبدتهم إلا لأجل أن يعفو الله عني، وإلا فالله عز وجل هو الذي يعفو هؤلاء وسائط فقط. فهذا الذي من أجله حكم على أهل إشراك بالشرك، كما قال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا غاية أن يقرب المسؤول السائل إلى الله زلفى، ليست غاية المشرك في الزمن الأول أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده، هذا غير موجود. ليست غاية المشرك في الزمن الأول أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده، هذا غير موجود. فلا يعبد الصنم لذاته ولا يعبد الملك لذاته، إنما تقرب بالقرابين حتى يقف عليه الملك ويرفع حاجته إلى الله، ويتقرب بالقرابين الميت حتى يعطف عليه الميت بروحه، وكلما تقرب أكثر ازدلف منه وقرب منه فيرفع حاجته إلى الله عز وجل. فإذا غاية المشركين في عبادتهم غير الله عز وجل أن يصلوا إلى الله جل جلاله، وهذه هي الغاية الموجودة في أهل هذا الزمان. يقولون ما نتوجه هذه التوجهات بأننا نعتقد في هذه الأموات أو الأرواح أنها تملك الأشياء استقلالا، حاشا وكلا، وإنما لأجل أن تتوسط عند الله عز وجل، فهي أرواح طاهرة وهم مقربون عند الله. وهذا هو عين الشرك الأولين، هو عين الإشراك الذي وضع في كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. ومهم جدا أن تفهم الحقائق، لأن تغير الصور وتلبيس الأمور وتسمية الأشياء بغير اسمها هذا لا يغير الحقائق في الشرع، وما جاء التلبيس إلا من جهة الألفاظ بأن تسمى الأشياء بغير اسمها.
طيب نعم، هذه الحقيقة. أنا ذات يوم سمعت تسجيل واحد رافضي يقول نحن إذا عبدنا الأولياء، هو يقول أنهم إذا عبدوا الأولياء لا لأنهم خلقونا أو يرزقونا، وإن نتقرب بهم إلى الله. سبحان الله، يعني هذا إيش؟ ينص على نفسه، يشهد على نفسه بأنه يشرك بالله عز وجل. ما هذا؟ ما ذكر الله عن المشركين والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإن تغيرت الأسماء، يعني كان أولئك يعبدون مثلا نسرة، اللات، العزة، يغوث، يعوق، المسيح، هذا يعبد الحسين، الرضا، الزهراء، علي، الأسماء تغيرت، ولا الشرك واحد لكن المعبود من دون الله تغير اسمه. وما الفرق؟ لا فرق، بل كثير ممن يعبدون هو أدنى من ممن كان يعبد سابقا. عيسى بن مريم عليه السلام بإجماع المسلمين من يعتد بإسلامه أنه أفضل من الصالحين، فهم هذه أعلى طبقة، الرسل أعلى طبقة من البشر، فعيسى بن مريم عليه السلام أفضل من علي وأفضل من الحسن والحسين وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر الصديق، ومع ذاك عبدوا من دون الله، فهم مشركون لعبادتهم إياه من دون الله. فكل من عبد غير الله عز وجل ولو كان غايته أن ينال رضا الله عز وجل، أن يتقرب إلى الله عز وجل، أن ينال شفاعة المعبود من دون الله عز وجل لله ليشفع له عند الله، كل ذلك لا يغير من الحقيقة شيء، يعتبر أيضا إيش؟ أيضا يعتبر الشرك. نعم. إيش قال في الدرس الماضي؟ إيش سمون الشرك معاصر ماذا؟ ها؟ إيش؟ لا مو التوسل، الاسم ثاني سوى التوسل يمكن. طيب الاعتقاد يسمون، صح يسمون الاعتقاد. نعم نعم كمل.
قال بعد ذلك بمثال آخر: أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، مثل اللات. قال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وفي قراءة: أفرأيتم اللات والعزى. واللات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: رجل صالح كان يلت السويق ويطعم الحاج، وكان يجلس ويفرق ذلك عند صخرة، فلما مات جعلوا قبره عند ذلك المكان، وصاروا يتناوبون عليه لصلاحه ويستغيثون به ويسألونه لأجل أنه أمضى حياته في صلاح وفي نفع للناس فاعتقدوا فيه. فهذا اللات أشرك به العرب لأجل أنهم زعموا أن روحه طاهرة وأن أعمالهم في الدنيا صالحة، فقالوا: هو إذا مقرب عند الله عز وجل، فإذا كان كذلك فلنتقرب إليه بالقرابين بالذبح والنذر، ونستغيث به وندعوه ليرفع الحاجات إلى الله عز وجل. وهذا هو عين الشرك المشركين بالآلهة المختلفة والموتى والأنبياء والحسين وزينب والبدوي والعيدروس وعبد القادر، وأنواع الموتى من الأنبياء والصالحين. كل هؤلاء يعودوا مع الله لأجل شبهة الصلاح والقرب من الله جل وعلا. قال: أو نبي مثل عيسى. مثل الشيخ رحمه الله تعالى بثلاثة أمثلة: المثال الأول استغاثة أو تأليه الملائكة بسؤالهم ودعائهم، والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات بهم والتعلق بهم ورفع ما يريده العباد عن طريقهم، يعني أن يكونوا وسطاء. المثال الثاني في الصالحين مثل الله. المثال الثالث بالأنبياء مثل عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام اتخذ إلها يسأل ويطلب منه ويستغاث به وتنزل الحاجات به. والنصارى مختلفون في عيسى عليه السلام، إما أن يرفع الحاجات، إما أنه يرفع الحاجات إلى الله عز وجل ولا يرد الله عز وجل طلبه كما هو اعتقاد طائفة من النصارى، أو لأنه تشخص للإله، أو كما يقولون أحد الأقانيم الثلاثة، يعني صفة وصورة من صور الإله في بعض أحواله حيث اتحد، يعني صفة وصورة من صور الإله في بعض أحواله حيث اتحد كما يقولون اللاهوت في الناسوت في هذه الصورة. فصورة حلول الإله في البشر متمثلة في عيسى عليه السلام عند طائفة من النصارى.
طيب النصارى يعتقدون بأن عيسى المريم متكون من لاهوت وناسوت. اللاهوت على الجزء الإلهي، والناسوت اللي هو الجزء البشري، فهو مكون إيش؟ من جزئين. فإذا كذا عبدوه فإنما يعبد الله عز وجل، لأنه في معنى الألوهية، وذاك بزعم بأنه ابن الله، ومعلوم بأن الابن متولد من الأب فهو بضعة منه، فهو فيه جزء بشري وجزء إلهي. الجزء البشري الإلهي يسمونه لاهوت، والجزء البشري إيش؟ ناسوت. وهذا كله باطل، هذا عقلة الحلول بأن الله حال في شيء من المخلوقين. منهم من يقول بأن الله حال في مخلوقين معينين ويسمى هذا حلول خاص، منهم من يقول بأن الله حال بجميع المخلوقين وهذا يسمى إيش؟ حلول عام. وهذا كله من الكفر بالله العظيم. والله عز وجل بائن من خلقه، لا يحل في شيء من المخلوقات ولا شيء من المخلوقات في الله، بل الله مستوى على عرشه إيش؟ بائن من خلقه. نعم.
فالنصارى يستغيثون ويسألون عيسى عليه السلام إما على أنه بعض الإله أو على أنه مقرب عند الله الواحد، ويسأل لأجل قرب مقامه عند الله. فهذه الأمثلة الثلاثة إذا تأملتها وتدبرت وفهمت لما أشرك من توجه إلى الملائكة، وبما كيف أشرك من توجه إلى الرجل الصالح الله، وبما أشرك من توجه إلى عيسى عليه السلام علمت حقيقة الشرك، ولم يلبس عليك بقول القائل هذا الذي يمارس اليوم ليس بشرك، وإنما من سماه شركا أكبر مخرجا من الملة، هذا تجديد من المتشددين، أو من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعوته ومن تبعه على ذلك، لأن حقائق الأشياء هي التي تفصح لك عن الأمور. قوله أو نبيا مثل عيسى دليله قول الله عز وجل، قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، مع قول عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قال لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب؟ لأنهم كانوا مشركين. بما كانوا مشركين؟ بما ذكرنا سالفا بعبادة غير الله. هل كانوا يعبدون غير الله لقصد ذلك الغير أم لأجل الوساطة والتوسل؟ قال لأجل الوساطة والتوسل بنص القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم يكونوا يتوجهون إلى الرجل الصالح أو الأنبياء بقصد أن يتوجهوا إليه استقلالا، إنما كان من أجل التقرب لله عز وجل، فكل يريد التقرب إلى الله، وهذا التقرب يكون عن طريق واسطة، ولأجل هذه الواسطة صاروا مشركين لما توجهوا إلى الموتى وإلى الغائبين وإلى الملائكة بأنواع العبادات. قال عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، قاتلهم صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وجعل من يقاتل أولئك شهيدا إن مات في قتالهم، وجعلهم موحدا، وجعل أولئك مشركين، ومن قتل من أولئك شهد عليه بالنار، ومن قتل من المسلمين شهد له بالجنة إن كان قتاله لله، وهكذا. ولهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال في رسالة له، وعرضت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصار، فصدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك، وردوا على التكفير والقتال. وهاتان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه، يعني إذا ثبت أنهم مشركون فلا بد أن تترتب أحكام المشركين، لا بد أن يقاتلوا مع القدرة على ذلك، وإذا قتلوا لا بد أن يكون هناك تمييز، هؤلاء موحدون لا بد أن يكون هناك تمييز، هؤلاء موحدون وهؤلاء مشركون، ولا بد أن يكون هناك نشر للتوحيد ودحك للشرك وإقرار لما يحب الله عز وجل ويرضى من الإخلاص وعبادته وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى وردوا على التكفير والقتال، لأن التخلص من تأثير الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ وإلى تجرد من علائق الناس وشبهاتهم. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات ويبين أن التوحيد هو حق الله عز وجل، وأن ما يمارس الناس في هذه الأزمنة ما يسمونه الاعتقاد والتعلق بالأرواح والاعتقاد بالميت ويسمونه السيد ونحو ذلك، أن هذا عين الشرك. وإذا أنتم على ذلك بقية الأحكام من التكفير أو لا، ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركون. وشرح الله عز وجل صدر الشيخ وصدر أئمة الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد ولله الحمد، ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة وبتأليفه من نصرها وأيدها بالسيف والسنان، وهو الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وكذلك أبناؤه من بعده. وبقيت هذه الدعوة في الناس إلى اليوم لتساند السنان مع القرآن في ذلك، وهذا لا بد منه. فالدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحميها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دعوته وعلمه كان واسعا، فدعا إلى التوحيد وصنف المصنفات، لكن لم يكن له سيف يحميه، فسجن ولم يتمكن من نشر التوحيد في الناس. لكن الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيده الله عز وجل بالأئمة من بيت آل سعود المبارك، ونشروا هذه الدعوة في الناس وبقيت إلى هذا الزمان. والناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا: هذه الدعوة قاتلة الناس، كما تجد في كتب تواريخ نجد يقولون: قاتل المسلمون المشركين. ويستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين، وكيف يسمى الآخرون مشركين. نقول: هذه حتمية، لأن توحيد الله ليس فيه مجاملة، إنما هو حق وباطل. قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا بد من ترتب الأحكام على ترتيب أحكام التوحيد والشرك بالأرض. فإذا وجد الشرك لا بد أن توجد الأحكام المنافقة لذلك، وهو أن يوصف أولئك بأنهم مشركون وأنهم كفار، ولا بد من قتالهم على القدرة حتى يكون الدين كله لله عز وجل.
طيب، بلغنا في دكتور في الجامعة في الكلية في كلية الآداب، يمكن يقول هذا من البدع التي وقع فيها الشيخ محمد الوهاب، أنه لما يعني اتفق مع الإمام محمد بن سعود على أنه هو يحميه بالسيف وله الإمارة والشيخ بالدعوة للتوحيد. يقول هذه بدعة، كيف واحد دعوة واحد سيف؟ إيش البدعة فيها؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون العالم مثلا مقاتل أو أمير لكن عنده علم، وليس بالضرورة أن يكون الأمير عالم لكن عنده سياسة وعنده قدرة وعنده سيطرة وسلطة. ما في بدعة هذه، هكذا يرجون على الناس. ثم يقولون أن مثلا الشيخ محمد الوهاب خرج على الدولة العثمانية فهو خارجي، ولم يكن إيش يعني يسمع ويطيع للخليفة العثماني في الدولة التركية العثمانية، وهذا أيضا ليس بصحيح ولا حقيقة له، لأن أصلا الدولة العثمانية ما كانت قد يعني أرست نفوذها على البلاد التي كان فيها الشيخ محمد عبد الوهاب. هذه كانت قرى وهجر وقبائل منتشرة ومتناثرة ومتناحرة، بعضهم فلاحين في بعض القرى وبعضهم في البوادي يتنقلون، وما كان لتركيا أي مصلحة الدولة العثمانية أصلا أن تسيطر على هذه المناطق. بل لما قامت دعوة التوحيد الدولة العثمانية أرسلت جيشا من مصر ودك هؤلاء وقتلهم ونقل بعضهم إلى مصر أسرى، فما كان أصلا هم تحت ولاية حتى يكون يقال أن الشيخ محمد الوهاب إيش خرج عليهم. هذا كله كلام ليس بصحيح، وإنما أراد من ورائه تشويه على دعوة التوحيد. إذا من الشبه يقولون بأن الشيخ محمد الوهاب كفر المسلمين، وهذه لليوم، فلان أنت تكفر الشيعة أنت تكفر، هم يكفرون، إحنا ما كفرنا أحدا. إذا واحد اختار استحب الكفر على الإيمان، استحب الكفر على الإيمان، فأخذ يدعو الأولياء من دون الله، خذ يكفر الصحابة، خذ يعتقد بأن القرآن محرف، يقول مثلا بتكذيب الله عز وجل بتبرئته جل وعلا لعائشة رضي الله عنها، هذا هو الذي اختار واستحب الكفر على الإيمان، هو الذي كفر. فالقول بأنه يكفر المسلمين، من هم؟ ننظر كفر من؟ وإلا عباد الأوثان وعباد الأولياء وعباد الأموات، هؤلاء ما كفرهم الشيخ، هم الذين كفروا واستحبوا الكفر واختاروه. لذلك لو قسنا هؤلاء على كتاب الله لوجدنا كتاب الله عز وجل يدعو إلى إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ولا شريك له، بينما هؤلاء يدعون غير الله ويعبدون غير الله. فكيف نقول عمن عبد غير الله بأنه مسلم؟ هو الذي كفر، هو عبد غير الله. نعم. طيب يقول لكنهم يقولون لا إله إلا الله. طيب وإذا قال لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله ويعبد غير الله فقد نقض لا إله إلا الله، شأنه شأن من توضأ ثم نقض وضوءه ثم ذهب يصلي، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. وهكذا يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله ويزعم بأنه موحد، هل صح توحيده ما دام هو أشرك بالله ونقض لا إله إلا الله بالشرك؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: ودعاهم إلى إخلاص عبادة الله وحده يعني إلى التوحيد، إلى أن لا يعبد إلا الله، وإلى وأن لا يتوجه بشيء من أنواع العبادة إلا لله عز وجل وحده. وهذه رسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد، وبيان أن هذا الأمر حق لا لبس فيه، ومن درس التوحيد حق دراسة شرح صدره لهذا الأمر أعظم الشرح، وصار في قلبي من تعظيم الله عز وجل وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على أي مطلب في هذا الأمر. ولهذا يذكر أن أحد العامة من أتباع الدعوة قال له بعض المشككين: أنتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه من نجد. فقال هذا العامي لذلك المذي بهذا الكلام: لو خرج الشيخ محمد عبد الوهاب من قبره وقال ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير صحيح ما قبلنا كلامه ولاستمرنا على التوحيد. وذلك لأنهم ما أخذوا به تقليدا، وإنما أخذوا به عن حجة بينة واضحة. فمثلا لو ضل ضال كان الموحدين أتباع السلف ثم بعد ذلك انقلب إلى طائفة من المشركين أو المبتدعة، فهل يشك الواحد فيما عنده من الحق؟ الجواب لا. لما؟ لأنه عرف الحق من نص من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. والعلماء في هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى يقبل ما يقولون هكذا مطلقا، بل هم أدوات لفهم نصوص الكتاب والسنة، ليسوا مستقلين. فإن قال العالم بقول بين فيه حقا قبلته منه الأمة، والأمة لا تكفر أحدا على ضلاله، فإذا ضل ضال بينت الأمة ضلاله ولله الحمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه المقدمات من المهم أن يراجعها طالب العلم مرة تلو الأخرى، لأن فيها بيان ما في هذه الرسالة.
نعم. استمر.
قال: وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. قال: هذا الكتاب معقود لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على الإمام فيما أوردوه، وسبق بيان أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع، لأن الله عز وجل بين أن مجادلات أولئك إنما هي عليهم، كما قال عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فلو سموها حجة أو سموها عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج داحضة وأدلة راجعة بالإبصار على مقالهم، وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله عز وجل. كذلك سبق بيان أن من أعظم السبل التي يبين لك أو يبين لك بها دين المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أن تعلم حال أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن حال أهل الجاهلية معروف بين وطريق معرفته ما جاء في القرآن نصف مقالهم وأفعالهم واعتقاداتهم وأحوالهم، فهذا فيه تقرير الحال التي كانوا عليها. كذلك من السبل معرفة ما كانوا عليه من الأحوال والاعتقادات الباطلة معرفة أشعار العرب، لأن فيها ما كانوا عليه. ومن سبل ذلك معرفة قصص العرب والتاريخ الذي نقله المؤرخون عنهم. ومن الأمر المقرر الواضح في الكتاب والسنة عن حال المشركين من أهل الجاهلية، ومما بينه المؤرخون بما هو واضح أن أولئك الذين بعث إليهم رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله جل جلاله، وكانوا يصلون ويصدقون ويحجون البيت فيعتمرون، وكانوا يتنزهون من بعض النجاسات ويغتسلون من الجنابة، كما سبق بيان ذلك مفصلا في أول الشرح عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول رسالة: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور أولئك الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وساقط بينهم وبين الله تعالى، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى. إذن فمدار الصواب في العبادة ألا يعبد إلا الله الملك الحق المبين، وأن دعوة غيره باطلة لقوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويقال المشركين بأن لهم ربا خالقا رازقا، ويقولون ما شاء الله، ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، وما شاكل ذلك الكلام، ويدعون ويتصدقون ويحجون ويعتبرون. كل ذلك لم يجعلهم مسلمين، بل كانوا مشركين، لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل في العبادة، أي لم يفردوا الله بأفعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب ويخافون بها العقاب، وإنما توجهوا بها إلى آلهتهم المختلفة. ولما جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الدين وبين لهم توحيد الإلهية، لم ينكروا أحقية الله عز وجل بالعبادة، ولكن أنكروا إبطال استحقاق تلك الآلهة بشيء من العبادة، كما قال عز وجل عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن
المشركون هل يعتقدون بأن الله لا يستحق العبادة؟ ها؟ لا، ما أعتقد ذلك. طيب، هل يعبدون الله؟ يعبدون الله، بل لا يوجد مشرك إلا ويعبد الله، بل أن إبليس كان يعبد الله. أما دعا الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وإبليس يقول: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس دعا الله، إذن إبليس عبد الله، ومع ذلك يقول الله عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لا يشكل عليكم كون مثل الرافضة يحجون ويتصدقون يبنون مساجد، عندهم فطر صائم، عندهم ما يعني هذا، لا يدخلهم في الإسلام. يدخلهم في الإسلام ماذا؟ التوحيد. يخرجهم من الإسلام الشرك. يعني بعض الناس يفرح فلان قال ما شاء الله. أنا أذكر في لقطة يوتيوب يسمونها، في المطرب الأمريكي اللي مات ذاك مشهور، يقول ما شاء الله، يقول شوف حاطي لك إنه يقول ما شاء الله. طيب وإذا قال ما شاء الله، هل يكون مسلم لأنه فقط قال ما شاء الله؟ المشركون ذكر الله عنهم في كتاب أنهم يدعون الله في الشدة، وإذا غشهم موج دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا يحجون، كانوا يتصدقون ويطعمون الطعام، لكن مع ذلك هم مشركون، عبدوا غير الله. فكفرهم لأنهم يعبدوا غير الله، لا لأنهم يقولون الله لا يستحق العبادة، لا، بل يقولون الله يستحق العبادة ويعبدونه أيضا، بل ما عبدوا الأصنام والأوثان والأولياء إلا تعظيما لله، حتى أن أحدهم يستحي أن يدعو الله مباشرة وقد عصى الله، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يعبد غير الله، توسلا إلى الله لمرضات الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. إذن عندهم الغاية الله، يريدون رضاه، ولكنهم سلكوا وسيلة باطلة، الشرك، أشركوا بالله تقربا إلى الله، أشركوا بالله تعظيما لله. لا بد نفهم هذا جيدا. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: إذن هذه القاعدة هي أعظم ما تكون به المقدمة لرد أي شبهة يحتج بها المشركون أو يحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله عز وجل بأي نوع من التعلقات، فإنه مستعرض أن الذين يعبدون الموتى يعمرون المشاهد بالذبح والنذر الأموات وما شابه ذلك يستبعدون بل يتعارضون أن يكون أولئك مشركين. وإذا قلت لهم لما قالوا لأنهم يذكرون الله ويصلون وهم إنما أرادوا بذلك الله عز وجل ولكنهم اتخذوا هؤلاء واسطة فقط ولم يريدوا الاستقلالية وإلا فإنهم يعلمون أن الرازق على الحقيقة هو الله ولكن هؤلاء الأموات واسطة. فهذه المقدمة من الشيخ رحمه الله تعالى وما سبق من بيانها تبين أن هذه الحجة من المشركين هي الحجة التي سلبت فهي احتجاج قوم نوح على نوح عليه السلام واحتجاج أقوام المرسلين على المرسلين واحتجاج قريش العرب على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا عرفت أنهم أرادوا الواسطة عرفت أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومقررين بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله جل جلاله وأنهم كانوا يذكرون الله ويتعبدون ويصلون الصلاة على حسبه ويحجون ويعظمون البيت وربما كان من بعضهم إخبات وإنابة لكن لما لم يكونوا مفردين الله عز وجل بالعبادة قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبرة هي في تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله ومشركو العرب يعلمون معنى هذه الكلمة ولهذا لما مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومه؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة. قال يا عمي يقول لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. فلم يقولوها لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالوها وشهدوا بها ففيها إبطال كل التعلقات بالآلهة لأنه معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل جلاله ومعنى ذلك أن كل ما عبد غير الله عز وجل فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان من الناس على حق الله جل جلاله. لهذا لما ذكر الشيخ هذه المقدمة قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذا من جهة التمثيل مسألة بالنذر والذبح والاستغاثة لأن الشرك بالله عز وجل في هذه الأشياء كان أكثر شيوعا في زمن إمام الدعوة رحمه الله وإلا فإن أصناف الشرك المشركين وصرفهم العبادة لغير الله عز وجل كثيرة ويجمعها قوله في آخر الكلام وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام هذا احتجاجهم أننا موحدون لله ولا نقول أن ثم رازق إلا الله وليس ثم موحد إلا الله ونحن مؤمنون بالله بأنه يرزق ويخلق ويعطي وأنه يجيب دعوة المضطر إلى آخر احتجاجهم لكنهم لم يبطلوا الوسائل ولم يبطلوا قصد غير الله عز وجل بالعبادة ولهذا قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال السلف في تفسير هذه الآية معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا وهم مشركون به في العبادة فقد جمعوا إيمانا وشركا. فلا تتصور أن المشرك الذي يحكم عليه بأنه مشرك أنه خالي من الفاظ وخالي القلب من الإيمان بالله أصلا هذا لا يتصور وإلا لكان المشرك الذي هو يجحد وإلا لكان المشرك الذي هو يجحد كل أنواع الإيمان، يعني الذي يجحد الربوبية ويجحد وجود الله عز وجل. وهذا ليس هو الذي احتج القرآن به على المشركين، بل القرآن فيه إقامة الحجة على أن الله عز وجل واحد، وأنه هو المستحق العبادة وحده دون ما سواه. قال سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، إلى آخر الآيات في سورة النمل. وفي كل آية: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى آخر ذلك. فإذا نسأل ونقول: بما صار أولئك المشركين؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي حل دماءهم وأموالهم. يعني أن سبب كفر المشركين وسبب الحكم عليهم بأنهم كفار مشركون فحلت دماءهم وأموالهم هو قصد غير الله عز وجل، مثل قصد الملائكة والأنبياء والأولياء. فقد كانوا يقصدون الملائكة بطلب الحاجات، كما قال عز وجل عنهم: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكانت الملائكة تعبد، لكن في الحقيقة الذي عبدهم الجن لأنهم طلبوا من الملائكة، والذي أجابهم بطلبهم الجن ليبقوا على الشرك. وكذلك الأنبياء سولت في قبورها واستغيث بها وذبح لها ونذر، ومن سئل ربما أجيب السؤال، ومن سأل ربما أجيب السؤال، وإجابة السؤال من جهة الجن، وربما أحضر شياطين الجن لذلك السائل بعض الأشياء أو عرفه ببعض الأشياء التي تقع المصيبة، وهذا في أكثر الأحوال.
أو عرفه ببعض الأشياء، يعني هذا تحصل لنا بعض الناس يكون فاقد شيئا فيأتي إلى الولي أو إلى الكاهن أو إلى المزار يسأل: أين ابني؟ أين حاجتي؟ أين ذهبي؟ فالجن يقول للمكان الفلاني، فيتعلق أكثر وأكثر بهذا الميت أو هذا المعبود من دون الله أو بهذا الكاهن، لأنه دله على الشيء المفقود. هذا مصيبة، لأن بعض الناس يصاب بمصيبة كبرى، مثلا يفقد أباه ولا يفقد ابنه ولا يفقد أخاه، يبحث ما يجد، فيذهب إلى الكهان وإلى المزارات حتى يرشدوا إلى مكان هذا المفقود، ومن ثم يسألونه أو يأمرونه أن يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله، أن يعلق تميمة، أن يرتكب شيء من الشرك. وهذا هو غاية الشيطان، شياطين الجن والإنس، أن يكفر بني آدم، أن يدخلوه، أن يكون سبب في دخوله السعير، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أو عرفه ببعض الأشياء لتقع المصيبة، وهذا في أكثر الأحوال، وإلا فإنه من المقرر أن إجابة الدعاء من فروع الربوبية وليس من فروع الألوهية، لأن المشرك قد يدعو الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل لدعائه، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإجابة الدعاء من جنس إعطاء الرزق ومن جنس إعطاء المآكل والمشارب والأولاد، فإنه قد يدعو الكافر ويستجاب له، لأن إجابة الدعاء ليست خاصة بإجابة المسلم، بل هذا عدو الله إبليس. سأل الله وقد أبى واستكبر وكان من الكافرين أن يؤخره يوم الدين، فأجاب الله دعاءه وسؤاله فأخره. فإذا
قال الشيخ الإسلام.
قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: في اقتضاء الصراط المستقيم، فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر.
حتى إبليس استجاب الله لما قال: إيش ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فاستجابة الله للكافر للمشرك لا يعني أن دعاءه صحيح أو أن عبادته صحيح أو أن دينه صحيح، أبدا. قد يشكل عند بعض الناس أن آكل الحرام لا يستجاب له، صح؟ يرفع يديه، يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، وما أطعمه حرام وما أكله حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنه يستجاب له. نقول أن أكل الحرام من موانع استجابة الدعاء لا شك، لكن لا يعني هذا بأن الله لا يرزق الكفار. من يرزقهم إذا لم يرزقهم الله؟ الله يرزق الكفار، بل حتى السارق لو أخذ ما سرق على وجه محرم شرعا، لكن ما الذي أطعمه قدرا؟ الله عز وجل. فرزق العباد حتى الرزق المحرم هذا رزق من الله عز وجل، الذي أطعمهم من جوع وآمن من خوف. أطعم من مشركي قريش، أيضا أطعمهم الله تبارك وتعالى. لكن من موانع استجابة الدعاء هذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يطيب مطعمه حتى يستجاب دعاء، لكن لا يعني هذا أنه لا يستجاب له إطلاقا، بل الله عز وجل أثبت في كتابه أن المشركين يستجاب لهم إذا دعوه مخلصين له الدين. قال جل وعلا: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ثم نقول: هل كل واحد دعا الله مخلصا له الدين الله يستجيب له؟ كل واحد غشه موج في البحر ودعا الله الله ينجيه؟ ها، ولا في ناس يدعو الله ويغرق أيضا؟ يدعو الله ويغرق. وهكذا إذا نحن نأخذ الأشياء هذه حتى نعرفها إيش أنها أمور شرعية، أن مثلا خلاص الدعاء سبب من أسباب استجابة الدعاء، أكل الحرام مانع من موانع إيش استجابة الدعاء، وهكذا. هذا الأمر الشرعي الذي نقوم به، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا يحتاج إلى شروط تتوفر وإلى موانع تنتفي حتى تحقق الأمر. من صلى البردين دخل الجنة، ليس معنى صلى البردين دخل الجنة أنه حتى لو كفر بالملائكة، حتى لو ترك صلاة مثلا الظهر والعشاء، حتى لو مثلا استحل دماء المسلمين، حتى لو سب الله ورسوله، لا. وإنما يستفاد من هذا، من صلى البردين دخل الجنة استفاد منه ماذا؟ فضل المحافظة على هاتين الصلاتين، هذه من أسباب دخول الجنة. لكن هذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. فنستفيد من الحديث اللي هو: فمطعمه حرام ومشربه حرام وقد وضي بحرام، التحذير من أكل الحرام، فإنه من موانع استجابة الدعاء. لا أن الله لا يستجيب الكفار، إذا من يطعم الكفار؟ رب العالمين يستجيب لهم ويطعمهم، رب العالمين تكفل برزاق حتى أعدائه، كما ذكر ابن القيم قال: حتى العاصي وهو يستمتع بمعصية الله، الله جل وعلا الذي مكنه من ذلك. لكنه مكنه ماذا؟ يعني هل شرع له هذا تشريع ولا قدرا؟ قدره تقدير، نحن نؤمن بالقدر والشرع، الله عز قدر كل شيء، كل ما هو واقع فهو من قدر الله، حتى ما لا يحبه الله، لأن ميزة ما قدره الله يمتاز بماذا؟ بأنه يقع كما شاءه الله. لكن ما شرعه الله ممكن أن يقع ممكن لا يقع، لكن ميزته ماذا؟ ما شرعه الله، ألا يشرع إلا ما هو محبوب لله مرضي عنده، ما شرع شيء إلا وهو يحبه. شرع الصلاة، التوبة، الصيام، الزكاة، البر، كل ما شرعه الله فهو محبوب لله، لكن كل ما قدره الله لابد أن يقع ويتحقق، سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب لله. وهذا أمر يعني واضح جلي عند أهل السنة الحمد لله، لأن الله يقدر ما لا يحب لحكمة لا لذاته، كما أن الإنسان يفعل أشياء وهو لا يحبها لكن لحكمة مترتبة عليها، كما لو ضرب ابنه تأديبا هو ما يحب يضربه لكن يضربه، كما لو أجرى عملية جراحية بالمال يدفع مال حتى يجري عملية جراحية ويتألم من ذلك ويتوجع من ذلك، لكن يريد ما يترتب على العملية الجراحية. فكثير من الناس يدرك هذا، تكسر لك شيء من أجل شيء، ها؟ قد تغضب على واحد وتدخل في نفس الشيء من الحزن، وانت تقصد تربيته أو تأديبه، شيء ترتب على شيء. فالله عز وجل له حكمة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف يكون هذا الابتلاء إذا ما كان في شياطين وفي كفار وفي روافض وفي ظلمة وفي صح، ولا ما يحصل اختبار؟ كيف يتخذ الله من عباد الشهداء إذا ما كان في كفار يقتلون المسلمين؟ كيف الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا ما كان في الشياطين وفي شهوات وفي مغريات، فيعصي الإنسان فيتوب فيتوب الله عليه فيحبه؟ لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فالله عز وجل يقدر ما شاء، كل ما هو موجود، ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة الله قدره، ويقع كما قدره الله، لا يتخلف أبدا، لكن لا يشرع إلا ما يحب. ميزة التشريع أن الله يشرع ما يحبه ويرضاه، لكن ليس بالضرورة أن يمتثله الناس. أقم الصلاة، الناس من يصلي وأكثرهم من لا يصلي، مع أن الله شرع الصلاة فهو يحب الصلاة وشرعها، لكن ليس بالضرورة كل الناس يلتزمونه. أما ما شاءه وقدره لابد أن يقع كما قدره، لكن ليس بالضرورة أن يكون محبوبا لله. ما يحبه ما يبغضه هو الذي جل وعلا قدره وهو الذي خلقه. إن لم نقل بأن الله قدره وخلقه وهو لا يحبه، لأنه لا يحبه فالله لم يخلقه، إذن يلزم ذلك أن يكون هناك خالق غير الله خلق، وهذا هو الشرك بالربوبية. إبليس الله الذي خلقه، فرعون الله الذي خلقه، الخميني الله الذي خلقه، بشار الأسد الله الذي خلقه، حزب الشيطان الله الذي خلقه، كل شيء الله خلقه، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. لابد أن نفهم هذا جيدا. نعم.
قال فإذا هنا حينما يسأل نبي من الأنبياء يسأل ولي الأولياء عند القبر فيجاب السؤال أو يحصل له ما طلب، فسبب حصول ما طلب أحد شيئين: الأول أن تكون شياطين الجن أحضرت له ما طلب، أو كان ثم سبب فأزالته الجن، يعني يسبب من جهة الجن، إما امرأة ما تحمل بسبب شياطين الجن، أو شيء مفقود كان بسبب شياطين الجن أو نحو ذلك.
ممكن هذا، يعني سمعنا يعني من كلام بعض العلماء أن من السحرة من يقيض شيطانا في امرأة يقتل فيه البويضات حتى لا تحمل يتسلط عليها، أو أنها كلما حملت أسقطت، شيطان يصرعها، كلما حملت أسقطت، كلما حملت أسقطت. فربما ذهبوا إلى مشعوذ، عنده شيطان، عنده جني أقوى من الجني اللي في المرأة هذه، فأخرجه، فظنوا بأن هذا الكاهن ولا هذا المشعوذ هو سبب الحمل. لا، هو مجرد أنه سلط جني أقوى من الجني المتسلط على هذه المرأة، أو أن الجني نفسه عندما يتعلقون بغير الله يسحب نفسه، هذا وارد أيضا. كما أنه وارد بأن الله قدر بأن هذه المرأة تحمل بالتاريخ الفلاني، أو هذا المريض يعافى ويشافى بالتاريخ الفلاني، فهو يأتي يزور هذا المشعوذ أو هذا المقام أو هذا المزار ويدعو من دون الله، فيوافق إيش اليوم الذي كتب الله بأنه سيعافى أو سيشافى أو ستحمل به المرأة، فيظنون أنه حصل هذا بالزيارة، بالشرك، بالذبح لغير الله، وفي الحقيقة حصل في اليوم الذي قدر الله أن يحصل. هذا أيضا إذا كان المسلم على بصيرة يعرف كيف يحصل هذا الشيء. هب أننا ما عرفنا، عندنا عقيدة ثابتة بأنه لا يجوز أن ندعو غير الله، لا يجوز أن نشرك بالله، لا يجوز أن ننذر لغير الله، لكن فلان ذهب ونذر وحصل، كيف حصل أنا ما أدري، لا أعرفه بأن إيش العبادة لله وحده. مثل ما قلنا إيش موضوع علم الغيب، من يعلم الغيب؟ الله وحده. لو أتى إنسان وأخبر يخبر بأشياء وتقع كما أخبر في المستقبل، ما يعلم المستقبل لله عز وجل. استرق السمع ما استرق السمع، عرفنا كيف وصل ما عرفنا كيف وصل، المهم عندنا عقيدة ثابتة وهي لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. نعم.
قال وراد أن يكلم هذا الميت فكلمه شيطان وما أشبه ذلك بما تقدر عليه الجن. الثاني أن يكون سأل متوسطا بصاحب القبر لكنه قام بقلبه حين السؤال اضطرار وحادته مرحة، فأجاب الله عز وجل دعاءه لأجل الاضطرار، والله عز وجل أطلق إجابة مضطرفة، قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالمشرك إذا كان مضطرا يجاب ولو كان في سؤاله بعض الشرك، لأنه يكون هنا غلب عليه جهة الاضطرار. ولهذا حقق العلماء أن إجابة سؤال المشرك عند القبر ليس السر في القبر كما يقول المشركون، وإنما يكون ثم شيء آخر، إما جهة شياطين الجن وإما أمر آخر قام بالقلب، منه مثل الاضطرار وإزالة الحاجة والانكسار بين يدي الله عز وجل. فيظن الظان أن سبب إجابة الدعاء بركة القبر، وإنما هو من جهة ما قام بالقلب من الاضطرار، لأن إجابة الدعاء فروع الربوبية، والربوبية ليست خاصة لمسلم دون كافر، وإعطاء الأرزاق ليس خاصا للموحدين، بل يعطي الله عز وجل الجميع، كما قال عز وجل في جواب سؤال إبراهيم عليه السلام: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. يعني قد يدعو غير الله ويدعو الله ويكون مضطرا في دعاء لله عز وجل وإن كان عنده شيء من الشرك، فيستجيب الله دعاء لاضطراره. وذاك المظلوم استجاب دعاء ولو كان كافرا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، كفار يهود، ومع ذاك ماذا قال؟ قال لمعاذ، قال: وإياك ودعوة المظلوم. هو أنت ذاهب للكفار، إياك ودعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب. بل جاء حديث، هذا حديث الصحيح مشهور، جاء حديث خارج الصحيحين: اتقي دعوة مظلوم ولو كان كافرا. وهذا حديث الصحيحين يشهد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كفار ولو كان كافرا. السبب: دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، لأنه إيش؟ يدعو الله باضطرار، انظلم، أغلقت عليه جميع الأبواب، فيتوجه إلى الله. دعوة المظلوم خطيرة لما فيها من الاضطرار، فقد يجيب الله عز وجل دعاء المضطر، لأن هذا من جهة الربوبية ويتعلق بالرب الذي خلقه، فيستجيب الله له، لا لأنه دعا صاحب القبر أو دعا الله عند القبر، لا، قبر ما لا علاقة له، لا يفعل شيئا. نعم.
قال: وأن قصده الملائكة والأنبياء، الأنبياء قصدتها العرب وقصدها المشركون من أهل الملل، عبد موسى وعبد عزير وعبد المسيح من دون الله عز وجل، وقصد أولئك لأجل الوساطة التقرب إلى الله عز وجل به، فصار من قصده مشركا حلال الدم والمال، لا لأنه طلب منهم استقلالا، ولكن لأنه طلب منهم بالوساطة. قال: أو الأولياء، والأولياء أشرك بهم، كما قال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قصدوا هؤلاء الملائكة والأنبياء والأولياء، يريدون ماذا؟ هل قصدوهم يريدون أن يجيب هؤلاء استقلالا، أم قصدوا أولئك من العبادة يريدون الوساطة والزلفى والشفاعة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: هنا يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. إذن فالشرك الأولي من جهة الوساطة، شرك قومهم من جهة التوسط للصالحين، وشرك قوم إبراهيم من جهة التوسط لما زعموه روحانية للكوكب، وشرك العرب فيه هذا وفيه هذا، وإن كان الغالب عليه أن الشرك بالصالحين. قال: هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. إذا مع كونهم يقرون بالربوبية ومع كونهم يتعبدون لهم أذكار ونحو ذلك، فكلما قصدوا غير الله بالعبادة ولو كان على جهة التوسل، فإن ذلك أحل دماءهم وأموالهم، لأن عندنا مقدمات يقينية ونتيجة متيقنة. المقدمة اليقينية الأولى أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء، هذا بيقين من القرآن ومن حال العرب. المقدمة الثانية أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء وغير هذه الأشياء، يريدون التقرب إلى الله زلفى، ولا يريدون الطلب على جهة الاستقلال، وإنما أرادوا الطلب على جهة التوسل، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد بينا فيما سبق أن قوله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا حصر العلة في عبادتهم لإنتاج المعلول، وهو التقرب إلى الله زلفى، يعني أنهم ما توجهوا لهم لذاتهم، ولكن لأجل أن يوصلوهم إلى الله عز وجل. فهاتان المقدمتان يقينيتان، والنتيجة أيضا يقينية، وهي أن دماءهم وأموالهم حلت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بإحلال الله عز وجل ذلك لهم، وأن السبب جعل هذه الأشياء حلالا هو الشرك بالله عز وجل. قال: بعد ذلك عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذه نتيجة من دخلت إلى قلبه بالبراهين الصادقة، فقد أوتي حظا عظيما، لأن الشبهة إذا تكسرت في البداية فما بعدها أهون، فيتقرب بطلان استبعاد الشرك المشرك لأجل أنه يصلي أو يزكي أو يحج أو يعتمر، أو أنه يذكر الله أو إلى آخره. إذن مدار الحكم بالشرك واضح، هو صرف العبادة أو صرف شيء من العبادة لغير الله جل جلاله، فمن أتى به فهو حامد العمل المشرك ولو كان أرفع الخلق. ولهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولو كان سيد الخلق. لأن مقام الخالق عز وجل مقام الرب العظيم أعظم وأعظم وأعظم، وحقه أعظم من أن يحاب فيه لأجل إنسان كائنا من كان.
الله أكبر.
قال: بل الله فاعبد، يعني وحده دون ما سواه، وكن من الشاكرين، ونحو هذا في غير هذه الآية. فإذا صرف أحد العبادة أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله حابط ولو كان أثر السجود في وجهه، لأنه أشرك. وليس المدار هنا موازنته، وليس المدار هنا موازنة أشرك بشيء وتعبد بشيء، ولو كان في الموازنة هنا قائمة بين السيئات والحسنات كما في حال المحل، فلم يكن هناك ثم موازنة في حال المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من مشرك صرفا ولا عدلا، لم يقبل منهم إلا التوحيد، إلا أن يأتوا بلا إله إلا الله التي يعلمون معناها. إذن بهذه المقدمة يسهل الدخول إلى ما بعده في الكتاب، وأن التوحيد هو أعظم المهمات وأعظم الواجبات وأول واجب وآخر واجب، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه حابط العمل ولو كان ما كان في عمله. هذه إذا دخلت في القلب ولم يكن في القلب تردد لأجلها صار إبطال أي شبهة احتج بها المشركون راجعا إلى هذا المحكم. ولهذا يقرر الشيخ بعد ذلك أن ما سبق من وصف حال المشركين والمقدمات اليقينية والنتيجة اليقينية أن هذا محكم. إذا احتج أحد من المشركين بحديث أو بآية وأولها على غير تأويلها فلك أن ترجع إلى هذا المحكم وأن تترك ما اشتبه عليك علمه، لأن هذا يقيني، لأن هذا يقيني كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذه المقدمة مهمة للغاية، وهي أساس محكم يمكن أن تحتج به في أي مقام على من عاند وأشرك بالله عز وجل أو حسن الشرك أو لم يكفر بالطاغوت.
الله، كلام جميل هذا. لابد من المسلم أن يحكمها حتى يعرف التوحيد. يعني الآن بعض الناس، حزب اللات هذا، حزب الشيطان اللبناني، كفروه لماذا؟ لثيام الحرب الأخيرة هذه ما زالت قائمة. هم كفار لأنهم يشركون بالله عز وجل، لا لأنهم قتلوا المسلمين. يعني لو كان، حتى بعضهم يقول إيش، لا أقصد كل الشيعة، لا أقصد الشرفاء منهم، وإنما أقصد الذين اعتدوا واستباحوا دماء المسلمين. الشرفاء منهم، إذا النبي وهو نبي رسول الله، الله يقول له جل وعلا وهو رسول الله عنده مقام النبوة والرسالة، يقول لئن أشركت ولو كنت نبيا لا يحبطن عملك. واحد ميت من الجوع، فقير مسكين مريض هل كان، لكن يشرك بالله، يعني ما أخذ من الدنيا شيء ومات على الشرك، يدخل جهنم؟ ها، فقير مسكين، لا ظلم أحد، لا ضرب أحد، أصلا ميت من المجاعة، يدخل جهنم بعد؟ المسألة ليست عاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من المشركين إلا التوحيد. عبد الله بن جدعان كان ينحر للحجاج في اليوم 100 من الإبل. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه هذا يوم القيامة في الجاهلية هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما يؤمن بالآخرة، ما نفعه هذا كرمه وما نحره من الإبل للحجاج. فلا بد أن نعلم هذا جيدا. يعني بعض الناس يقول يعني حين كفار اللي بردوا الجو وسووا التكييفات والسيارات وريحونا والعمليات الجراحية والأدوية والبنج والأمور هذه، يدخلون النار وماتوا، يدخلون النار؟ طيب إذا كفر بالله يدخل النار، يدخل النار، ليش ما يدخل النار؟ واحد تعبان كسلان يأذي الناس مجرم لكنه مسلم موحد، إيش مصيره؟ هذا مصيره أنه إن قبل الله توحيده أن يكون في الجنة، حتى لو عذبه، لو عذبه يعذبه إلى أمد لا إلى الأبد، ومصيره الجنة إلى الأبد. هذا الاعتقاد الصحيح، هذا شيء يقين في كتاب الله وسنة رسوله، لا بد أن يكون عندك هذا ثابت وعليه تسير. أنا ذكرت لكم سابقا وقلت لكم الآن، كنت أدرس في البحرين ثانوية، صغير أصغر من بدر. كم عمرك بدر؟ ها؟ كبر بدر. فهذا كلام طبعا قديم. جينا مكان اسمه عين عذاري، مشهور هاي بالبحرين، عين عذاري، عين عميقة، ولا الناس ما يسبحون فيه بالليل. إيش اللي ولا في واحد غرقان والناس كلها طالع، وهذا غرقان تضروا المطافي اللي يسمونه الدفاع المدني، وجابوا كذا وحنقع عن طعم الناس، طلعوا ولا شاب ممكن صغير جديد ولا غرقان ميت، طلعوا إيش هذا؟ هندي بنيان. شنو بنيان؟ يعني هندوسي. فأنا كان معي واحد بحرين، اثنين بحرينيين واثنين سعوديين من الإحساء، أربعة أنا خامسهم، هم كبار، أنا عمري 18 شوي. كان يقول مسكين حرام الشاب هذا خسر شباب، قلت أنا هذا خسر الدنيا والآخرة أصلا كافر يعني هو. قال لأخي حرام عليك. قلت شلون حرام علي؟ هو كافر. وصار نقاش أنا وياهم، أربعة كبار وأنا أناقش، ما أقول ما يصير هذا، ما دخل الإسلام شلون؟ قال يا أخي حرام عليك. المهم ركبنا السيارة، إحنا المطعم طلبنا أكل، قمنا أشرح لهم. آخر شيء تقول واحد بحريني قال الحين هذه اللي صنع التكييف وبرد على الناس وكافر ومات، يعني يدخل النار. قلت له طبعا. قال ما ظنيتي. شو ما ظنتك؟ هو على شعره خلاص ما دخل الإسلام، هو ما لم يبتغي الإسلام دينا، فهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا لابد أن نفهمه جيدا وتكون عقيدتنا ثابتة. يدخل الجنة، يدخل الإسلام، الله يرضى عليه، إذا كان مسلما شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا كان كافرا ولا وركية في الجو ولا طير الناس في الهواء ولا سوى لهم إيش ما سوى لهم، ولا عمليات جراحية ولا أدوية ولا برد لهم، هذا دين الله. لم يقبل الله عز وجل من عباده إلا التوحيد. والله الرسل قال الله عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، وهم رسل، فكيف عاد من دونهم؟ وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.